أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. وأما العرض كقولك ألا تنزل عندنا تصب خيرا، فمولد من الاستفهام، ويجوز تقدير الشرط في غيرها لقرينة نحو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، أي إن أرادوا أولياء بحق، ومنها النداء إلى آخر كلامه. كان الكلام في قول المصنف أن أنواع الطلب الأربعة التي هي التمني والاستفهام والأمر والنهي، هذه الأربعة يصح أن يلزم الفعل المضارع الواقع في حيزها على تقدير شرط موجود، وتقدم هذا الكلام فيها. ثم بيّن في آخر المطلب الشارح أنه ما هو الموجب، ما هو الحامل لأن نقدر شرطا موجود. تقدم وجهين، قلنا وجه الأول اللي تقدم، يعني ما نعيد، نعيد نذكر بس الوجه الثاني حتى نتمم الكلام. الوجه الثاني الذي ذكر، أنه هناك وجه آخر الذي ذكر. الوجه الأول اللي ذكر الشارح هو الذي ذكره الرضي في 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 كتابه النحوي. أما الوجه الآخر الذي ذكر فهو وجه آخر لا بأس بلطيف، يعني القصد مو الخصوصية في الوجه، وإنما الخصوصية في الفكرة. الفكرة لطيفة، لا بأس أن يستأنس الذهن بها لأنها تتكرر كثيرا. حاصل ما ذكر في الوجه الآخر أن الأربعة التي تقدمت فيها طلب، لأنها أقسام من الطلب، فهي متضمنة للطلب، سواء كان التمني طلب أو الاستفهام طلب أو الأمر طلب أو النهي طلب، على معانيها اللغوية التي تذكر، مو على الخلاف الذي فيها. هذا واحد. فالمقدمة الأولى أن فيها طلب، هذا واحد. اثنين، أن الطلب لا ينفك عن سبب داعي للطالب في تحصيل مطلوبه. صحيح، إذا طلب العاقل فماذا يريد؟ يريد مطلوبة، في تحصيل مطلوبة، في تحقيق مطلوبة. فالأربعة المقدمة الأولى، الأربعة فيها طلب. اثنين، أن الطلب لابد له من سبب داعي، هو الذي دعا الطالب لأن يطلب، ولا مو عبث، سير عبث. هذا هاي المقدمة الثانية. وجود ذلك السبب الذي دعاه إلى الطلب، وجود ذلك السبب الحامل هو مسبب عن ذلك الطلب. وجود ذلك السبب الذي دعاه عن الطلب هو الذي يكون مسبب خارجا عن ذلك الطلب، وهو ما يعبر عنه بماذا؟ بالعلة الغائية، التي يقولون أن العلة الغائية أول ما يحصل منه العلة الغائية، وآخر ما يتحقق العلة الغائية. شلون أول ما يحصل، شلون آخر ما يتحقق؟ أول ما يحصل في الذهن، وآخر ما يتحقق في الخارج. المثال التدريسي ماله أن أول ما يحصل في الذهن اللي هي الجلوس، الفائدة، أنه أراد شيئا ليجلس عليه لا على الأرض، فهاي العلة الغائية هي التي دعت الإنسان أن يتحرك إلى أن يوجد الكرسي، وتكون العلة الغائية آخر من يتحقق، بعد أن تحققت المادة وتحققت الهيئة وتحقق الكرسي، ثم بعد ذلك تأتي فائدته التي هي الجلوس. فهي أول ما حصلت في الذهن، فدعت العامل، دعت العلة الفاعلية إلى التحرك، وهي آخر ما تحقق في الخارج. هذا منها القبيل، يقول أن السبب هو الذي دعاه إلى الطلب، وهو الذي يكون معلول لذلك الطلب، هو الذي يتحقق في الخارج. فلذا يقولون أن العلة الغائية علة ومعلول. صحيح، العلة الغائية أو الغاية هي علة ومعلولة. علة إلمن، علة إلمن للشيء، هي علة للشيء لأن هي التي تحرك، وهي معلول لماذا؟ ومعلولة له خارجا. علة في الذهن، علة علم ومعلول في الخارج. علة في الذهن لأنها تحرك الفاعل، ومعلول في الخارج لأنها لا تتحقق إلا بعد أن يتحقق ذلك الشيء. فالجلوس علة في الذهن إلى حركة الفاعل، والجلوس معلول عن الكرسي، إذا ماكو كرسي ماكو جلوس، صحيح؟ معلولة على الكرسي. سكن الدار إذا ماكو دار ماكو سكنة، فهي معلولة الوجود الدار. هذا اللي المعنى الذي أو البيان الذي ذكره. فعلى سبيل المثال إذا أخذنا مثال من الأمثلة، أين بيتك؟ أزرك. فالزيارة هي التي دعت المتكلم إلى أن ينشئ استفهاما، فقال أين بيتك؟ ثم إذا عرف وين البيت تحققت ماذا؟ تحققت الزيارة. هذا اللي يريد يقول. واضح إن شاء الله؟ إذا تحققت المعرفة تحققت الزيارة. أين بيتك أزرك؟ إذا طبقناها على هذا اللي ذكره، أن الزيارة هي العلة الغائية التي دعت الطالب لأن ينشئ طلبا، فقال أين بيتك؟ ثم جاءت أزرك مذكورة. هاي أزرك يعني تحققها مبني على ماذا؟ مبني على تحقق شرط متقدم وهو المعرفة. إن عرفته زرتك، إن عرفته أزرك، أو إن عرفتني أزرك. واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه الثاني الذي ذكر. الآن كان مورد سؤال أن الفعل المضارع يجزم بعد الطلب، لا ينحصر بهذه الأربعة وإنما توجد غير هذه الأربعة، ومما يذكر وهو العرض. والمراد من العرض اللي هو طلب مع ماذا؟ طلب مع لين الذي يقابله منه التحضيض، اللي هو طلب مع الحث مع الشدة. فالعرض طلب مع اللين يجزم الفعل المضارع الواقع في حيزه. فلماذا لم يعد والمصنف قال أربعة؟ لماذا؟ الجواب أن العرض ليس مستقلا وإنما هو مولد عن الاستفهام، لأن العرض ناشئ من همزة الاستفهام زائد الفعل المضارع المنفي، مولد عن الاستفهام، فهو ليس شيئا مستقلا وإنما داخل في أحد الأربعة التي تقدمت. وأما العرض كقولك ألا تنزل عندنا تصب خيرا، فجزم الفعل المضارع الواقع في حيزه لكن ليس باستقلاله وإنما لكونه مولد عن الاستفهام. أي إن تنزل تصب خيرا، فهي تصب فعل مضارع مجزوم بشرط مقدر والتقدير إن تنزل، فهو مولد من الاستفهام وليس شيئا آخر برأسه حتى يذكر في قبال الأربعة. لماذا؟ لأن الهمزة فيه للاستفهام دخلت على فعل منفي، دخلت على فعل منفي اللي هو بماذا؟ بلا النافية. إذا تذكرون أن أحد أحكام لا النافية العاملة عمل أن تدخل عليها الهمزة فتكون ها؟ فتكون ماذا؟ فتكون عرض أو للتحضير، دخلت على فعل منفي وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام. لماذا؟ ليش امتنعتها؟ ليش ما حملناها على حقيقة الاستفهام؟ إذا كانت همزة للاستفهام وداخلة على فعل المنفي فيكون الاستفهام عن المنفي، أن الاستفهام ما يليها وما ولاها هو فعل منفي، فيكون استفهام عن النفي. جايسي يقول ليش هذا لا يقع؟ استفهام واضحة؟ ماكو مانع، استفهام عن الثبوت، لماذا جاء؟ ولماذا لم يأتي؟ سؤال عن المنفي، عن عدم المجيء، فيصير يوم يصير. فلما لم تحمل الهمزة على الاستفهام الحقيقي ما دامت أنها همزة استفهام؟ الجواب لعلم المتكلم بعدم نزول المخاطب. علم المتكلم بعدم نزول المخاطب هو الذي جعلنا نحمل الاستفهام على ماذا؟ على غير حقيقته، لأنه عالم، وإذا كان عالما لا معنى لماذا؟ للاستفهام. فما دام عالما بعدم نزوله، راكب يريد يتوجه يريد يمشي، فما دام عالم المتكلم بعدم نزوله واستفهم، فلا بد من حمل ذلك الاستفهام على غير حقيقته بمعونة القرائن، يحمل على أنه طالب مع اللين. لماذا؟ لنزوله. طالب مع لين لنزوله. وامتنع حمل الهمزة على حقيقة الاستفهام لعلم المتكلم بعدم نزول المخاطب مثلا. مثلا في هذا مثال ولا كل بحسبه بعد.
لا نافع للجنس، ما تقدمت همزة الاستفهام
اي ما حتى هنا ماكو مانع. هنا ما جاي ننفي.
امتنع حمله على حقه.
في المثال. اذا سويناه اذا انت تقول هاي اداة عرض. اذا تقول هاي اداة تحضيض بعد تحمل على الحقيقة تنافي الحقيقة. فانت اذا حققت انها هاي للعرض، ليش صارت للعرض؟ ليش ما حملتها على الحقيقة؟ تقول عندي قرينة مانعة من حمل الاستفهام على حقيقتي. لكن إذا ما تعينت بالعرض، أكو مانع يمنعها من أن يكون استفهام عن نفي؟ ماكو مانع. لهذا أنا قلت مرة يقول لماذا جاء، ومرة يقول لماذا لم يأتي، لماذا لم يجئ. فماكو مانع أن تستفهم عن نفي. لكن إذا وجد مانع من حمل الاستفهام على حقيقته، فكون تحمله على معنى آخر أقرب المعاني أن يكون طالبا للنزول. فامتنع في المثال. وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام. ليش؟ من المانع؟ هاي لام التعليل. للعلم، يعني لعلم المتكلم بأن المخاطب لا ينزل، لعلم المتكلم بعدم نزول المخاطب مثلا. هذا من باب المثال جعلنا هاي القرينة. فعليه فتولد بعد واضحة الفاء التفريعية، ما دام امتنع الاستفهام الحقيقي فلابد منين؟ من حمله على معنى آخر من المعاني التي تناسب المقام بمعونة القرينة. فتولد عنه بمعونة قرينة الحال عرض النزول على المخاطب وطلب النزول من المخاطب. ثم ذكر مطلب آخر، ويجوز تقدير الشرط في غيرها، في غير الأمور الأربعة التي تقدمت أيضا يجوز تقدير الشرط. هذا خارج عن محل كلامنا. إحنا محل كلامنا وين؟ محل كلامنا في الطلب وأقسام الطلب. ثم ذكر أربعة من الطلب وذكر لها حكما، أن الفعل المضارع يلزم في حيزها، والجزم ليس لها وإنما لشرط مقدر بعدها. هذا من باب الاستطراد، أنه لا ينحصر تقدير الشرط بعد هذه الأربعة. فممكن أن يكون تقدير الشرط في غير هذه الأربعة إذا دل على تقدير الشرط دليل. ما هو الدليل؟ كما لو كانت الفاء واقعة في جواب جزاء، في جواب الجزاء، في الجواب والجزاء عفوا، في جواب شرط. اجتني فاء جزائي، فاء واقعة في الجواب، فهذا الجواب المن ما عندي شرط متقدم فأقدر شرط. فالذي يكون دليل على وجود شرط مقدر هو وجود الفاء في الكلام، هي التي تدعو إلى أن يوجد شرط مقدر. نعم، إذا كانت الفاء ممكن حملها على محامل أخرى، مثل من؟ مثل أن تكون فاء عاطفة وأفادت أن ما بعدها مرتب على ما قبلها، لأن الفاء من معانيها، الفاء العاطفة من معانيها شنو أو من فوائدها؟ أنها تفيد الترتيب، أن ما بعدها مترتب على من؟ على ما قبل. فإذا أمكن حمل الفاء على كونها عاطفة فتحمل عليها أو لا تحمل؟ بعد الأولوية لها تحمل عليها. لماذا؟ لأني يصير الأصل عدم التقدير، صار عندي وجهين أقدر أحملها، فاء سببية، فاء واقعة في جواب الجزاء، في الجواب والجزاء، فتكون لشرط مقدر، وأقدر أحملها فاء عاطفة، عاطفة جملة على جملة وما عندي شرط مقدر. إذا جاز الوجهان أيهما أولى؟ أن تكون على الأصل عدم التقدير مع العاطفة، فنحمل الفاء على العاطفة، مثل ما راح يجينا في هذه الآية أن هناك من يرى أنها فاء عاطفة وليست فاء الجواب. ويجوز تقدير الشرط في غيرها، أي في غير هذه المواضع الأربعة، لقرينة تدل على الشرط. قرينة تدل على من؟ على الشرط. قلنا ما هي القرينة؟ إذا حملنا الفاء على أنها للجواب للجزاء، نحو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. أم اتخذوا من دونه أولياء، هاي أم منقطعة التي يكون ما بعدها جملة، مو أم متصلة الذي يكون ما بعدها مفرد معطوف على من؟ على ما قبله. لا، هاي أم منقطعة التي يكون ما بعدها جملة، التي تكون بمعنى بل اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. يقول بمعونة القرينة يستفاد أن هذه الفاء فاء جواب، وإذا كانت فاء جواب تحتاج علما إلى تقدير شرط، فلذا نقدر الشرط مع أن الشرط لم يتقدم عليه أحد أقسام الطلب الأربعة، وإنما تقدم عليه أم التي بمعنى بل، أم المنقطعة التي بمعنى بل. فقدرنا شرط مع عدم تقدم أحد الأربعة التي ذكرت. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، أي بالشورى الآية 9، أي إن أرادوا، تقدير الشرط وين؟ أم اتخذوا من دونه أولياء فإن أرادوا، أو إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي، إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي الذي يجب أن يتولى وحده، ويعتقد أنه المولى والسيد، ويعتقد أنه المولى والسيد. هذا المعنى حملناه على ماذا؟ على أن الفاء فاء الجزاء. البعض هسه هاي وقيلة هو في 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 المطول ما جايبها بصيغة قيلة، هسه قيلة كأنها توهم شنو وجود قائل، هو ماكو قائل هناك في المطول، قال إن قلت، يعني كأنه جاء اعتراض، هو استفاد أن البعض يعترض عليه فأجاب عن الاعتراض، يعني هاي قيلة ملازمها أن لها قائل، لا، وإلا هو في المطول قال إن قلت قلت، جاء بلسان إن قلت،
حتى إن قلت ملازم أنه ماكو قائل،
ها؟
إن قلت ولازم أنه ما قائل، قد يكون
أكو
قائل
هنا بيان عن قيلة، إيه، لكن منو الأوضح أنه أكو قائل؟ قيلة وإن قلت،
إن قلت قيلة،
إيه، فإن قلت احتمال وجود قائل ضعيف جدا، معروف إن قلت يعني استشعر وجود إشكال فاستشكل على نفسه قبل أن يستشكل عليه الغير، إن قلت لسان لسان إشكال مو لسان وجود قائل آخر، يعني هو هذا هناك واضح جدا، إن قلت إشكال يستشكل على نفسه فأجاب عن الاستشكال أو عن الإشكال، أما قيل مو إشكال، هذا قول آخر في قبال قوله، مثل ما هو هنا هنا متباوع لقول آخر في قبال قوله، وهو أن الفاء ليست فاء جزاء وإنما فاء عاطفة، رتبت الجملة اللي بعدها على الجملة اللي قبلها. جيد. وقيل لا شك أن قوله الآن، هذا اللي يريد يقوله شنو؟ يقول أم اتخذوا، هذا لا شك أنه شنو؟ إنكار ومو إنكار، أكو واحد يشك إنكار، أم اتخذوا من دونه أولياء، هذا المعنى إنكار ومو إنكار، إنكار، يعني القرآن من يجيب هذا الكلام الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، هذا منكر ومو منكر، إنكار، وإنكار ماذا؟ إنكار توبيخ، لأن ما بعده واقع وصاحبه ملام عليه، اتخذوا من دون الله أولياء، اتخذوا أولياء، فما بعده واقع وصاحبه مذموم ملام عليه، فهذا إنكار توبيخ، فإذا كان إنكار توبيخ فهو بمنزلة النفي، فلما كان بمنزلة النفي يعني كأنه ماذا يقول؟ لا يوجد ولي من دونه، إذا ماكو ولي من دونه فشي ترتب عليها؟ فالله هو الولي، فتكون الفاء فاء عاطفة، وما بعدها ما بعد الفاء مترتب على ما قبلها، لأن ما قبلها نفي للأولياء، وما بعدها إثبات لمن؟ إثبات لولاية الله على نحو، يا نحو على نحو القصر، لأنه جاء بضمير الفصل المتوسط بين المبتدأ والخبر، وجاء بالخبر مقرونا بالألف واللام، الله هو الولي، يعني حصر الولاية به سبحانه وتعالى، فعليه رتب هذا صاحب القيل، رتب أن ما قبل الفاء إنكار توبيخي، والإنكار التوبيخي بمنزلة النفي، فإذا كان بمنزلة النفي فهو نافي للأولياء، نافي لما عدا، ما بعد الفاء مثبت له، فيكون ما بعدها مترتب على ما قبله، لما نفينا الأولياء أثبتنا الولاية له لا غير، وهذا مستفاد منين؟ الله هو الولي، هذا القول الآخر. فحملت الفاء على أنها عاطفة، رتبت الجملة التي بعدها على التي قبلها، ولا يوجد عندي شرط المقدار. وقيل لا شك أن قوله أم اتخذوا إنكار توبيخ، ليش إنكار توبيخ؟ يعني هذا المعنى منكر غير مقبول، وتوبيخ مو تكذيب، لأن التكذيب ما بعده يعني المعنى غير واقع، سواء بالاستفهام يصير غير واقع، أما التوبيخ واقع وصاحبه ملام عليه، فهو إنكار توبيخ بمعنى أنه لا ينبغي أن يتخذ من دونه أولياء، وحينئذ يترتب عليه لا تتخذوا من دونه أولياء، فماذا نتخذ؟ الله هو الولي، فترتب الثاني على الأول. وحينئذ حين كوني نفي الانبغاء، نفى الانبغاء، يترتب عليه قوله تعالى فالله هو الولي، يعني شنو يترتب؟ يعني أن الفاء عاطفة أفادت الترتيب، فإذا فاء عاطفة أفادت الترتيب بعد عندي شرط ما عد، لذا قال من غير تقدير شرطين. فإذا جاز الوجهان هذا الوجه يصير الأولوية إليه، لأنه معه الأصل، الأصل عدم التقدير. من غير تقدير شرط، كما يقال لا ينبغي أن يعبد غير الله فالله هو المستحق للعبادة. لما نفيت العبادة للغير أثبت العبادة لمن؟ له وحده سبحانه وتعالى. زين، وفيه نظر. حاصل النظر اللي راح يذكره الشارح هو تقدم عندنا، تقدم عندنا يعني كقاعدة، تقدم عندنا في باب القصر، أن إنما بمعنى ماذا؟ إنما متقدمة، إنما معناها شنو؟ معناها ما وإلا، صحيح؟ إنما قدمت، إنما معناها ما وإلا. وإذا كان الشيء بمعنى شيء هو نفس الشيء له، صحيح؟ تذكرونها عبارته؟ أن الشيء بمعنى شيء لا يكون الشيء هو الشيء. يعني لما كان الإنكار التوبيخي بمعنى النفي لا يعطى كل ما يعطى النفي، لا تبقى خصوصية النفي، وإلا سر بعد ماكو فرق ما بين الشيء والشيء وما بين هو هو، لابد أكو فرق. لما يكون الإنكار التوبيخي بمعنى النفي وكان للنفي أحكام، فهل هذه الأحكام تعطى للإنكار التوبيخي مطلقا؟ مطلق. لما كانت إنما بمعنى ما وإلا، هل تعطى أحكام ما وإلا؟ بدليل أن ما وإلا لا تجتمع معها لا العاطفة، تذكرون؟ مو واحد من أحكام لا العاطفة التي تفيد القصد أن لا يكون المنفي بها منفيا بغيرها سابق لها، فلا العاطفة لا تجتمع مع ما وإلا، لكنها تجتمع مع إنما. والتعليل الذي كان إذا كان الشيء بمعنى شيء ليس هو الشيء، اللي هي عبارة أخرى، إذا نزلنا شيء على شيء آخر أو جعلنا شيء تابعا لشيء أو في معنى شيء أو أعطيناه لا تعطى كل الأحكام بالمرة، وإلا لا يكون لا فرق بينهما، يصير لفظان مترادفان، الإنكار التوبيخي والنفي راح يصير لفظان مترادفان وأحكامهما واحد، والحال أنه ليس كذلك، أن الإنكار التوبيخي بمنزلة النفي، بمعنى النفي فلا يعطى كل أحكام النفي. هذا وجه النظر الذي ذكره الشارح. وفيه نظر، إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء، اللي هو وين محل كلامنا؟ إذ ليس الإنكار التوبيخي الذي بمعنى النفي أن يعطى كل أحكام النفي. نعم ما ذكر من الوجه في جعل الفاء عاطفة إنما يكون مع النفي، مو يكون مع الإنكار التوبيخي، وراح يجيب أمثلة على ذلك. إنما الفاء تحمل على العاطفة مع النفي مو مع الإنكار التوبيخي الذي يكون بمعنى النفي. والطبع المستقيم شاهد صدق على صحة قولنا لا تضرب زيدا فهو أخوك، هذا صحيح. لما كان أكو نفي ماكو مانع أن تكون الفاء عاطفة، عطفت ما بعدها على ما قبلها، ترتب على عدم ضربه ماذا؟ الأخوة. بخلاف أتضرب زيدا فهو أخوك، إذا كان الاستفهام إنكار توبيخي، همزة الهمزة مو للاستفهام الحقيقي وإنما استفهام إنكار توبيخي، لماذا؟ لأن الضرب واقع وصاحبه ملام عليه، فقال له أتضرب زيدا فهو أخوك، يقول هذا ما مقبوله، وإنما بمن مقبول؟ بالواو. أتضرب زيدا وهو أخوك، هاي بالواو مقبولة، الطبع المستقيم يقبلها، أما بالفاء فغير مقبولة. عليه أن الإنكار التوبيخي وإن كان بمنزلة النفي ومع النفي تصح الفاء العاطفة، لكن مع الإنكار التوبيخي لا تصح الإنكار الفاء العاطفة. أتضرب زيدا فهو أخوك استفهام إنكار توبيخي فإنه لا يصلح إلا بالواو الحالية. هذا تمام الكلام في القسم الخامس، إذا كان قسما خامسا اللي هو العرض. ومنها ومن أنواع الطلب النداء، ومن أنواع الطلب النداء، والمراد من النداء هو طلب الإقبال بحرف الناب منار. طبعا طلب الإقبال منين؟ طلب الإقبال ممن يصح منه ذلك، يعني طلب الإقبال من العاقل. أما إذا طلب من غير العاقل سيأتينا فإنه محمول على معان أخرى. طلب الإقبال من العاقل واحدة من علامات العاقل أن يستعمل معه حرف النداء، يطلب منه الإقبال. أما إذا استعمل مع ماذا؟ مع غير هذا، مثل البيت الشعري مال هاي القطا، أسرب القطا هل من يعير جناحه إلي لعلي إلى من قد هويت أطير. أي أسرب القطا لما نادى القطا، هذا ليس نداء لها. إما أن نقول نزلها منزلة العاقل فناداها فتكون مستعملة بالنداء، وإما أن نقول لا، أن بما أنها ليست عاقلة فليس المراد منها طلب الإقبال، وإنما المراد منها شنو؟ المراد منها معاني أخرى. وإن كان هو في هذا البيت يقولون لا، نزلها منزلة العاقل بدليل أنه ناداها وطلب منها الإعارة، وطلب الإقبال وطلب الإعارة لا يكون إلا من العقلاء، فنزل القطع منزلة العاقل فلذا قال لها أسر بالقطع هل من يعير. يعني شيء ممكن اعتبار هاي القدرة التكوينية والخطاب من الله سبحانه وتعالى، لكن احنا كلامنا مع الممكنات جماعتنا، ما نصعد فوق كلش. اللي صعد فوق كلش هو بعد خصوصية موجودة. ومنها أي من أنواع الطلب النداء، وهو طلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعو، سواء كان هذا الحرف ظاهرا أو لفظا أو تقديرا، واضحة سواء كان هذا، لأنه يجوز حرف النداء ويبقى المنادى منادى. ثم هذا إذا استعملت على حقيقتها، على حقيقة النداء، والمعاني الحقيقية لا تكون موضع اهتمام البلاغ جدا، خصوصا هاي الجمل الإنشائية، وإنما موضع اهتمام منه المعاني التي خرجت عنها. وقد تستعمل لمعان أخرى، وقد تستعمل صيغة النداء في غير معناه، وهو طلب الإقبال من يطلب منه ذلك. المعنى الأول كالإغراء، والمراد من الإغراء هو الحث على لزوم الشيء أو الترغيب في ذلك الشيء. الإغراء الحث على لزومه أو الترغيب في لزومه بلا فرق، هذا هو المراد من الإغراء. مثال ذلك يقول في قولك لمن أقبل يتظلم، عند قرينتين أقبل ويتظلم، يعني أقبل بعد إذا ناديته هذا شسر النداء ليس على حقيقته. لماذا؟ لأنه هو أصلا مقبل عليه. ويتظلم إذا عبرت عنه بأنه مظلوم شنو؟ بعد مو على حقيقته، صحيح؟ لأنه هو أصلا يتظلم، مو أنا جاي أزيده أحث على ما يصدر منه من تظلم. فأكو قرينتين عندي اللي هنا مفهومات من الكلام. لمن أقبل عليك يتظلم فتقول له يا مظلوم، فهيا لم تستعمل على معناها الحقيقي. ليش؟ لأنها لطلب الإقبال، هو شنو؟ هو مقبل عليه، هذا واحد. ثم مظلوم هذا مو إنشاء ظلامته، وإنما ماذا؟ وإنما الحث على لزوم ذلك التظلم، إغراء له، واضحة؟ إغراء له، زيادة حث. لماذا؟ لأن أصل التظلم هو صادر منه، وأنا أحث على ماذا؟ على الالتزام بهذا المعنى الذي يصدر منه. كقولك لمن أقبل يتظلم يا مظلوم، قصدا إلى إغرائه، يعني شنو إغرائه؟ وحثه على زيادة التظلم، مو حث على التظلم، لأن أصل التظلم شنو؟ حاصل منه، وإنما على زيادة. وبث الشكوى لماذا؟ لأن الإقبال حاصل. هاي لأن الإقبال حاصل من تعليل المن على حمله على الإغراء، هذا تعليل على حمله على الإغراء لا على أصل المعنى وهو طلب الإقبال، لأن طلب الإقبال هو علله، لأن الإقبال حاصل منه. زين، هذا المعنى. المعنى الثاني الاختصاص. المعنى نعم شلون؟
لمن أقبل يتظلم.
إيه؟ ويظلم. هو مظلوم يتظلم، يتظلم يعني يبين ظلامته، علامات عنده وأقوال وأفعال جاي تبين أنه مظلوم، يتظلم يعني يبين ظلامته، مو يظلم، ليش يظلم مو يتظلم. زين، المعنى الثاني وهو الاختصاص، وهو المراد من الاختصاص هو تعليق أو تخصيص حكم علق على ضمير باسم ظاهر، تخصيص حكم علق على ضمير هذا الحكم باسم ظاهر. مثاله أنا أفعل كذا أيها الرجل، أنا أفعل كذا أيها الرجل، هذا المطلب تقريبا، هذا المعنى أيضا ذكره يعني مأخوذ من الرضي الذي بين على أن هذا اللي راح يذكره الشارع تقريبا كلامه مقارب لما ذكره الرضي، من أن أيها الرجل هذا طلب على أصله صحيح، هذا طلب على الأصل، طلب نداء، لكن جرد عن الطلب طلب الإقبال وأريد منه التخصيص، والمراد من التخصيص أن تخصيص أنا أفعل ذلك، يعني أن الفعل مختص بي من بين أمثال ما يصدق عليه الرجل، أن الفعل مختص بي أنا أفعل ذلك، وهذا الفعل مختص بي من بين أمثال ما يصدق عليه الرجل، من بين أمثال كل ما يصدق عليه الرجل، وليس المراد منه منادات الرجل، لأنه قد يصدق هذا الكلام ولا يوجد منادى أصلا، أنا أفعل ذلك أيها الرجل، ليس هناك رجلا أصلا يصدق هذا الكلام حتى مع عدم وجود الرجل، فحمل هذا التركيب على إفادة الاختصاص، على معنى الاختصاص، أن النداء للاختصاص. لذا تعرب هذه الجملة، جملة أيها الرجل، تعرب على أنها بحكم الحال، بحكم الحال كما سيقدرها المصنف، أي متخصصا، يعني حكم أنها حال، أنا أفعل ذلك متخصصا به من بين الرجال أو من بين أمثال ما يصدق عليه عنوان الرجل. والاختصاص في قول العربي أنا أفعل كذا أيها الرجل، فقولنا أيها الرجل هذا منادى نداء على أصله، وإنما جيء بالهاء مو يو بأي أيها الرجل، إنما جاء بأي مو ها تنبيه على ماذا؟
ما يجيبون ها بعدها المعرب من ألف واللام
للفصل ما بين أداة النداء
والمنادى،
إذا كان المنادى مقرونا بالألف واللام لا يلي أداة النداء، فيفصل بينه وبين الأداة بماذا؟
بالهاء.
بالهاء وأي ها ليش؟ يا أيها، يا أيها النبي، يا أيها النبي صلى الله
عليه وسلم. أي
لا غير، نسى كلامنا في هاي، يا أيها، يا أيها الرجل، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فيا أداة نداء. ولما كان المنادى مقرونا بالألف واللام وهو لا يلي الأداة، فصل بينه وبين الأداة بماذا؟ بالهاء وبأي؟
الأي تجي نعت،
أي تجي نعت؟ شلون نعت المن؟ أي تجي نعت؟ شلون نعت؟ علم النعت. اشتبهت. الألف وإلا المقرون بالألف ولا نشر نعت لأي. يا أيها الرسول فذاك يصير نعت لأي، وضمته ضمته تبعية، لأن أي مبنية على الضم، والرجل جاء شنو؟ جاء نعتا لها، فيكون ضمته ضمته تبعية. نعم.
هذا الكلام ما نقدر نقول أي جابين الفصل فقط، بعد ما نعود تكون لها بعد فصل.
ها شيلها دخلها.
بعد أنا الموصول فقط لا أفصل بين الصفة وبين شيء آخر. العمدة أنا أقول أنا.
شنو العمدة؟
الموصوف.
موصوف عمدة؟ ليش عمدة؟ عندنا عنوان الموصوف عمدة ما ندخل.
القصد أقول يعني الموصوف أنا أتبي فقط الفصل بين صفاتي وبين شيء آخر ما أقدر.
مو واضح اللي جاي تقوله، ما جاي أتوضح.
أنا قاعد أجيب الموصوف، الموصوف عفوا هو أي فقط لأجل أن أفصل بين يا النداء.
هذا إعراب ما له دخل، هذا الصفة والموصوف هذا إعراب. نجري نعرف هذا شن عربه، يا عربه نعت. مو واضح مو نعت، هم عربه نعت عربه نعت، هذا إعراب ما له دخل. لكن أي هاي شيء عبرون عنها أي وصلة للتوصل لماذا؟ لنداء ما فيه الألف واللا، فهو حقيقة المنادى النبي. المنادى حقيقة منه، يا أيها الرجل المنادى حقيقة منه النبي صلى الله عليه وآله بقوله يا أيها النبي، وبقول القائل يا أيها الرجل المنادى منه، الرجل هو المنادى حقيقة. لكن لما كان ما فيه الألف واللام لا يلي أداة النداء، فجيء له بماذا؟ بوصلة يصح معها نداء، يصح معها طلب الإقبال منه، فقيل له يا أيها، لهذا يعبر عنها الياء، أو ها يعبر عنها أي ماذا؟ وصلة لمنادات ما فيه الألف واللام. زين، وما فيه الألف واللام يعرب شنو؟ يعرب تابعا لأي على أنه نعت. هو مو واضح نعت، راح يصير نعت، وضمته ضمته إتباع، ضمته أشبه بضمة البناء، مو ضمة إعراب، مو مرفوع بالضمة، يسمى مبني على الضم، ضمته إتباع ضمته. واضحة؟ في غير هذا، في غير هذا، ذاك يا زيد، ذاك أنت تتبع زيد أو تتبع ما لا آخره،
هذا وجوب.
اي لا، هذا وجوب أن يكون مضموما. فقولنا أيها الرجل أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك، أصل هذا الكلام هو تخصيص المنادى بأن خصصت المنادى ماذا؟ تريد طلب إقبال عليك، يعني نداء، أصل على أنه منادى حقيقة يحمل على النداء، يا أيها الرجل هاي جملة جاي تنادي به. ثم جعل هذا التركيب مجردا عن طلب الإقبال، جردت عن طلب الإقبال ولم ترد إقبال الرجل، ونقل إلى ماذا؟ إلى تخصيص مدلوله. مدلول من؟ إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه. ثم جعل هذا التركيب صحيح أيها الرجل، ثم جعل مجردا عن طلب الإقبال، جردنا من طلب الإقبال فليس فيه طلب إقبال، إذن هذا نداء ليس على حقيقته. زين، ونقل إلى تخصيص، فأصبح هذا يفيد التخصيص ثبت، لكن تخصيص من؟ تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه.
هذا المدلول هذا الطلب يدل على شيء، أخصص مدلولا.
مدلول من؟
مدلول هذا الطلب
اللي هو من الطلب
هو أنا أيها الرجل،
فجردنا من طلب الإقبال ما بيطلب.
مدلولة شنو هو؟ هو جردنا أي شيء مدلولة؟
هو مدلولة طلب الإقبال وجردنا
بعد ما أنا مدلولة؟
لا ما بيه طلب إقبال
لا يعني يجي بي مدلول آخر ما يجي بعد الطلب
هو طلب إقبال هو النداء طلب الإقبال طلب إقبال الرجل لما إحنا جردناه من طلب الإقبال بعد ما بي هو جردناه هو جردناه ونقلناه إلى التخصيص فصار يا أيها الرجل صار مفادها التخصيص تخصيص من عشان تخصيص معنى نسبي غير تقول خصصت زيد بالقيام خصصت القيام بزيد راح تخصص من يقول تخصيص مدلولة مدلول من
مدلول أيها الرجل
اللي هو شنو مدلول أيها الرجل طلب الإقبال وقد جردناه من طلب الإقبال
والأخو ظهر عني يقول جردناه من طلب الإقبال مو مجرد بعد ما هذا نحتاج طلب الإقبال لا جردناه من طلب الإقبال مجرد واستعملناه بطلب الإقبال المخصص
شلون جردناه من طلب الإقبال المجرد واستعملناه بطلب الإقبال المخصص
أي فاختلف العنوان كان مجرد وصار مخصص
واضح حسنا عبد المعبر استوضحنا كلام الشيخ يقول جردناه من طلب الإقبال المجرد وخصصناه بطلب الإقبال المخصص
هو ما
بيطلب هو يا أيها بيطلب طلب من طلب الإقبال إحنا جردناه من طلب الإقبال بعد ما بيطلب إقبال النداء طلب إقبال جردناه من طلب إقبال بعد ما بينداء وخصصنا ونقلناه إلى التخصيص نقلنا هذا التركيب من طلب الإقبال إلى التخصيص خصصنا زين جيد إيش خصصنا يريد يشرح التخصيص يقول تخصيص مدلولة من بين أمثاله بما نسب إليه
الفعل
تخصيص مدلول عن الفعل وين يا
فعل مثال أنا أفعل كذا أيها رجل تخصيص مدلول الفعل صارت أيها رجل تخصيص شنو
فتخصيص مدلول الفعل من بين أمثاله من بين أمثال الفعل لا تخصيص مدلول المتكلم مدلول أنا اللي هو المتكلم تخصيص مدلول الضمير مدلول الضمير من هو كل بحسبه في المثال مالنا من هو أنا صحيح تخصيص مدلول الضمير من بين أمثاله اللي هي الرجال بما نسب إليه اللي هو الفعل فعلته تخصيص مدلول الضمير هو بالفعل هيش راح يصير التخصيص ليش خصصنا خصصنا الفعل بمن بالضمير المتكلم فصار تخصيص مدلول الضمير صحيح تخصيص مدلول الضمير اللي هو مدلول الضمير من هو مدلول أنا من هو المتكلم فصار التخصيص المتكلم من بين الرجال بالفعل هاي نهايته تخصيص المتكلم بمن خصصنا المتكلم لأن احنا نقلناه من طلب الإقبال إلى التخصيص خصصت ماذا بماذا يقول خصصت المتكلم من بين الرجال لأنه رجل ضمير مذكر تخصيص المتكلم من بين الرجال بالفعل خصصت المتكلم بالفعل من بين الرجال بقولنا أنا فعلت كذا يا أيها الرجل
مظاهر من عبارة
أي مظاهرة؟
شو معنى صحيح بس يقول معنى الضمير هذا قاعد نعود
هو أي مشكلة بالضمائر بس هو تخصيص مدلول يعني تخصيص مدلول مدلول ضمير أنا
بس يعني قاعد يعود على شيء ما تكلم عنه أصلا
لا موجود ليش بعبارة المصنف؟
إيه فقط
أنا أفعل كذا تخصيص مدلول أنا من بين أمثاله اللي هو الرجال بما نسب إليه هسه هاي راح يجي كمله إذ ليس المراد بأي ووصفه ليس المراد بأي ووصفه من أي أيها وصف من هو الرجل يعني قلنا يعرب يعربون النحاة نعت إذ ليس المراد المخاطب بأي ووصفه صحيح إذ ليس المراد المخاطب بأي ووصفه، لماذا؟ لأننا جردناه من طلب الإقبال ونقلناه إلى شيء آخر. فعندما تقول يا أيها الرجل، أولا شنو المراد منه؟ جاي تخاطب، لأن النداء خطاب بغير حرف خطاب، صحيح؟ المنادى مخاطب بغير حرف خطاب، مو هيك يعرفونه ولا؟ المنادى مخاطب بغير حرف خطاب. فعندما تقول يا أيها الرجل، المعنى الأول ماله شنو؟ جاي تخاطب الرجل. وضحت؟ يقول لا، بهذا التركيب إذ ليس جاي يعلل ليش تخصيص المتكلم من بين الرجال بالفعل المذكور هذا ليش؟ يقول إذ ليس المراد المخاطبة بأي ووصفه، مو هو المراد، من المراد؟ بل المراد منه الاختصاص. شنو الاختصاص؟ بل ما دل عليه ضمير المتكلم. فإذا المراد أيها الرجل من هو؟ ما دل عليه ضمير المتكلم. وشنو ما دل عليه ضمير المتكلم؟ يعني المراد المتكلم. فأردت أن تخصص المتكلم بماذا؟ بالفعل من بين الرجال. فأيها مضموم، صحيح، ليش؟ منادى مضموم. والرجل مرفوع، هذا مو في محله، ما تطلع المفروض مستر تازاني، مو مرفوع، هو متبوع، عفوا تابع، هو تابع للمضموم. والضمة مالته مو ضمة إعراب، ضمة تبعية، بما أن الأول ضمته ضمة بناء فهذا يصير مضموم، فالأولى أن يعبر عنه والرجل مضموم تبعا لضم أي. والمجموع من أي والرجل طبعا وين؟ في هذا التركيب، مو مطلقا، والمجموع في هذا التركيب في محل النصب على أنه حال. ولهذا قال أي متخصصا، أي مختصا من بين الرجال، مختصا من بين أمثاله اللي هو الرجال. بماذا مختص؟ بما نسب إليه من الفعل المذكور من بين الرجال. المهم صارت واضحة العبارة؟ زين، هاي بعد عبارة ليش ونقل إلى تخصيص، تخصيص من مدلول الضمير من بين أمثاله بما نسب إليه، يعني تخصيص مدلول، تخصيص المتكلم من بين الرجال بالفعل المذكور. ثم قال وقد تستعمل صيغة النداء في الاستغاثة نحو يا الله، وهذا من باب استعمال الأعم في الأخص، صحيح، لأن هي الاستغاثة هي طلب إقبال المضيف، صحيح. يا شاء الله،
الاستغاثة.
نعم.
عندنا يا لله. خطأ.
هو الاستغاثة بعد شيخ الصلاة.
هم عدنا يا لله.
استغاثة الصلاة فيها لا اللام.
لفظا أو تقديرا صير. بس أنا عدي يا لله، صحيح. أنا اللي فضلت يا الله. يا لله. والتعجب.
اللام مفتوحة تدخل عن.
يا الله. وقد تستعمل صيغة النداء في الاستغاثة نحو يا لله والتعجب. إذا التعجب إيش قد يصير؟ شلون يصير التعجب؟ إذا رؤية كثير مما ولي الأداة، إذا رؤية منه الكثير مما ولي الأداة فيصير التعجب، كما لو قال يا للماء، يا للماء، هاي التعجب يعني شنو؟ لأنه رأى منه الكثير. والتحسر والتوجع، متى التحسر والتوجع؟ كما في نداء الأطلال، الشواخص والمنازل والمطايا وما أشبه ذلك من غير العقلاء، فتحمل على التحسر والتوجع، صحيح؟ أنه يتحسر لما رأى أشخاص والمتبقي ومن درس من الديار ويناديها، فهذا لا يحمل النداء على حقيقته لأنه لغير العاقل، وإنما يحمل على التحسر والتوجع. ومما ليس عاقلا إلا كما ذكرنا، إلا إذا نزل غير العاقل منزلة العاقل فطلب منه الإقبال. ثم الخبر هيأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين.